الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى. ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. اقعد يا محمد، اقعد، خلاص كفايه، اقعد. ها، اقعد بقى عشان اخد، ما تشغلش نظرا لأن مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها في الصلاة لها أهمية كبيرة، ولهذا ألف بشأن هذه المسألة مصنفات أو أجزاء أو كتيبات. ألفت كتيبات منفردة بشأن الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها من السور التي يقرأ بها المصلي في الصلاة. ألف في هذا الخطيب البغدادي مؤلفا، وألف أيضا في مسألة الجهر أبو الحسن الدارقطني، هو علي بن عمر، وألف أيضا في مسألة الجهر أبو عمر ابن عبد البر، ألف جزءا، وألف في هذا أيضا، أو ذكر هذا أيضا البيهقي في كتابه الخلافيات، وذكره أيضا الدارقطني في كتابه السنن، وذكر أيضا البيهقي في كتابه السنن الكبرى أحاديث كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في الصلاة للفاتحة وغيرها. وألف غيرهم، وأظن ممن ألف أيضا أبو محمد المقدسي، ألف في هذا جزءا وانتصر فيه للجهر بالبسملة في الصلاة للفاتحة وغيرها. نظرا لأن هذه المسألة لها أهميتها عند الفقهاء، وألف في شأنها ما ألف، رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأدلة التي احتج بها من قال إن البسملة يجهر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها، لكي أبين عورها، ولكي أبين علل كثير منها. ورأيت أيضا أن أذكر ردهم أو شيئا كبيرا من ردهم على أدلة من قال إن البسملة يسر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها. لأنني إذا تركت الباب هكذا دون ترجيح للمسألة، سواء كان بشأن الجهر أو بشأن الإسرار، فلعله يقف بعض الناس أي بعض طلبة العلم الشغوفين به لعلهم يقفون على ما ذكره النووي في المجموع بشأن تلك المسألة وبشأن الأدلة التي تعرض لها أبو محمد المقدسي في جزئه والتي انتصر عن طريقها للقول بالجهر بالبسملة للفاتحة وغيرها. ونظرا لأنه لما تعرض لتلك المسألة ذكر عدة أحاديث كما سنذكر إن شاء الله، واعتمد في تصحيحها وتحسينها على الدارقطني، لا إله إلا الله، ولا قول له ينزل الستارة شوية، ولا كنا عاوزين ستارة ولا بتاع ولا حد ينزل، قول له نزل الستارة شوية عشان خاطر في جزء باين ما تحت الستارة. لما ذكر هذه الأدلة اعتمد اعتمادا كليا أو يكاد يكون كليا على قول الدارقطني وقول غيره كالخطيب وغيره دون أن يحقق في تلك الأحاديث كما ينبغي، ونظرا لأن الأحاديث التي تعرض لها في أكثرها معلة أو معللة أو معلولة، وكلمة معلول تعتبر لغة رذيلة يعني ليست فصيحة، فاللغة الفصيحة هي أن يقال حديث معلل أو حديث معل، أعلّه أي أظهر فيه علة أو علّله أظهر فيه علة، وأما كلمة معلول فهي لغة غير فصيحة. نظرا لهذا ونظرا لأنه ربما يخيل ما ذكر في كتاب المجموع وغيره على طلبة العلم لأنهم ليسوا على الدرجة التي تؤهلهم لمعرفة علم الحديث، رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأحاديث التي ذكرت، أو على الأقل لأكثر الأحاديث التي ذكرت لكي أبين عللها. نقل النووي في المجموع منتصرا لمذهبه، أي منتصرا لأنه يستحب الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة، اعتمد في هذا على ما نقله أبو محمد المقدسي في جزئه. ذكر أبو محمد أن المسألة فيها أحاديث وردت عن أم سلمة وعن عائشة، مربوطين عن عائشة، وعن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عباس وعن سمرة بن جندب، فبالنسبة للأحاديث التي وردت عن ابن عباس ورد حديث رواه الدارقطني من حديث حفص بن عمر من حديث ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة، أو كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في إسناده حفص بن عمر أو عمر بن حفص لا أذكره على وجهه الآن، وهو متفق على تضعيفه، فالحديث إسناده ضعيف جدا لا تقوم به حجة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جرب البسملة في الصلاة في الفاتحة والسورة حتى فارق الدنيا. هذا أغلب الظن بالنسبة لنص الحديث. وكذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق محمد بن أبي السري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جرب البسملة في الفاتحة، أو كان جرب البسملة في الصلاة. إما أنه عن أنس أو عن ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث مرات ثقات، أو حديث صحيح على شرط مسلم أو البخاري أو غيرهما، أو على شرط البخاري أو مسلم أو أحدهما، لا أذكره على وجهه. فقال الذهبي: أما يستحي الحاكم من تصحيحه لهذا الحديث؟ أشهد أن هذا الحديث كذب، أو أحلف بالله أن هذا الحديث كذب، بمعنى أنه اعتبر الحديث غير صالح للاحتجاج به بالكلية. وكذلك أورد من حديث ابن عباس من حديث إسماعيل ابن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالبي هو من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان جرب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث قال الترمذي إسناده ليس بالقائم. وهذا من أجل إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، وكذلك من أجل أبي خالد الوالبي، لأن كل منهما ضعيف. فالحديث يعتبر إسناده ضعيفا إلا أنه يصلح للاستشهاد أو للتقوية. وأما بالنسبة للحديث كذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق آخر لأنه أيضا ضعيف أو ضعيف جدا لتقوم به حجة. أظن ورد من طريق الضحاك أو الضحاك بن أبي مزاحم. وكذلك من ناحية الأحاديث التي وردت عن أنس في الحديث أن المعتمر بن سليمان التيمي روى أحدهم عنه أنه صلى خلف المعتمر 70 صلاة للفجر، وأظنه قال المغرب والعشاء، فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المعتمر: لا آل أن أقتدي بصلاة أبي، يعني سليمان التيمي. وقال سليمان التيمي: لا آل، يعني لا أقصر، أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: لا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذا الحديث إسناده ضعيف وضعيف جدا لا تقوم به حجة. وكذلك وأرد من حديث أنس رواه عنه شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنسا يقول، أو عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جرب البسملة في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان إسناده حسنا أو صالحا احتجاج به، إلا أنه معارض لما ورد عن أنس من عدة طرق، وذكرنا هذا قبل ذلك. وكذلك ورد عن أنس من حديث الحسن عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسرون بالبسملة في الصلاة. هذا بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرناها عن أنس من طريق قتادة ومن طريق ثابت، وكذلك أظن من طريق حميد عن أنس، ومن طريق غير أولئك عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، في بعض الألفاظ لم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، أو لا في أول السورة ولا في آخرها. وذكرت قبل ذلك أن المحفوظ في هذا الحديث هو لفظ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فحتى ولو كان هذا الإسناد حسنا أو صالحا للاحتجاج به، إلا أنه معارض لما تقدم عن أنس، هو ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة التي رواها بسببها البخاري ومسلم في صحيحهما بالإضافة إلى غيرهما. كذلك بالنسبة لأبي هريرة وأرضى عنه ما يدل على الجهر بالبسملة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرد عنه أيضا ما يدل على الإسرار بها. ولعل ذكرت قبل ذلك شيئا من هذا بالنسبة للإسرار وبالنسبة للجهر، وأذكر الآن شيئا من التفصيل عن هذا بالنسبة للجهر، فأقول: روى الدارقطني والبيهقي والخطيب وكذلك أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر. نعيم هو ابن عبد الله المجمر، في بعض الكتب تجدون المجمر أو المجمر، وأما الاسم أو اللقب الصحيح له فهو المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، هكذا ضبط في التهذيب وغيره، أنه قال: صليت خلف رسول الله صليت خلف أبي هريرة صلاة جهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ أم القرآن، ثم قال آمين ومد بها صوته أو جهر بها، ثم كبر عند الركوع وكبر إذا أراد أن يهوي للسجود وكبر عند جلساته للسجدتين. هذا المنوع نص الحديث قريب منه. وبعد أن انتهى من صلاته قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث احتج به البيهقي واحتج به الدارقطني واحتج به الخطيب البغدادي واحتج به غيرهم لأنهم ذكروا أنه رواته كلهم ثقات، أو ذكروا أن إسناده صحيح وليس له علة إلى آخر ما ذكر بشأنه. الحديث الصريح في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جرب البسملة في الصلاة، وهذا مستنبط من قول أبي هريرة: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وكان يكبر للركوع وعند السجود والرفع من السجود إلى غير ذلك، إلا أن هذا اللفظ لا يمكن أن يجزم به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، لا على سبيل الدوام ولا على سبيل الأحيان، يعني أنه فعل ذلك بعضا في بعض الأحيان، لأن قوله إن أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لعله كان يقصد إني أشبهكم صلاة بمعظم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية القراءة ومن ناحية الاطمئنان ومن ناحية بقية الأركان ومن ناحية التسليم ومن ناحية القراءة وغير ذلك، وليس صريحا في دلالاته على الجزم بأنه جهر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة لقوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن هذه الصلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله في الصلاة. فقل إني لأشبهكم يعني أكثركم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحديث دالا على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بسملته في الصلاة، إلا أنه أيضا ليس صريح في الدلالة على أنه كان يديم ذلك لقوله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله يقصد أنه صلى في بعض الأحيان بهذه الصورة وكان يصلي في بعض الأحيان بهيئة أخرى، فكان يقصد الهيئة الأولى للثانية. وبافتراض أن الحديث دال صراحة على الجهر بالبسملة من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذا أيضا معارض بشيء آخر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو أحمد وابن خزيمة في أغلب ظني وغيرهم من أكثر من طريق غير طريق نعيم المجمر، وفيه أيضا أن أبا هريرة كبر الخفض والرفع، أي كبر عند إرادة الركوع وكبر عند إرادة السجود وكبر عند الرفع من السجود وكبر الجلسة للسجدة الثانية إلى غير ذلك، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر البسملة. وهذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن حديث أبي بكر بن عمرو بن الحارث فيما يحضرني وغيرهما. فكأن هذا الحديث أيضا ورد من بعض طرق أخرى وليس فيه البسملة. فإن قلنا الطرق الثانية أصح لأنها في مجموعها تكون أقوى من حديث نعيم المجمر، ففي الحالة يقال زيادة البسملة لعلها تكون غير محفوظة. وإن قلنا إنها محفوظة فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما كما ذكرنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على ذلك، لأن أبو هريرة في حديث ذكر البسملة وفي حديث آخر لم يذكر البسملة، فيكون هذا محمولا على حالة والآخر محمول على حالة أخرى. الحديث ورد عن أبي هريرة أيضا ما يدل على خلاف ذلك، هو أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين في الركعة الثانية ولا يسكت، فكأنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الثانية، فإذا كان هذا في الثانية فكذلك يكون هذا في الركعة الأولى. وعلى هذا فيكون أبو هريرة قد ورد عنه ما يدل على الجهر، ورد عنه أيضا ما يدل على الإسرار. كذلك بالنسبة لما ورد عن أنس، روى الشافعي في مسنده في الأم، وورد أيضا في المسند المنسوب للشافعي من طريق الطحاوي، وما علمنا أن الشافعي له مسند، ولكن ذكر أن هذا المسند جمعه الطحاوي والله أعلم، أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وأما أحاديث الشافعي فهي مروية عنه في كتابه الأم، وظهر أنها جمعت من الأم ووضعت في كتاب مستقل سمي مسند الشافعي وكذلك سنن الشافعي، ولم يكن هذا من تأليف الشافعي في مغلوب على ظني، إلا أنه كما ذكرنا مجموع من كتبه. روى الشافعي من طريق عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، أو رواه عن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن عبد الله بن عثمان ابن خيثم، وفي بعض الكتب ابن خثيم، وظهر هذا تصحيف، عن أبي بكر بن حفص بن عمر أنه قال: سمعت، أو أنه أخبره أن أنس بن مالك أخبره أن معاوية أتى المدينة وصلى بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة، ولم يكن يكبر للهوي، يعني عند إرادة السجود، وبعد أن انتهى من صلاته ناداه المهاجرون من كل مكان أو من نواحي المسجد، فقالوا له: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ فكان معاوية إذا صلى بهم جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكبر للهوي. الحديث رواه الدارقطني، وأظنه قال رواة كلهم ثقات، ورواه البيهقي، وروى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، لا أذكر هذا على وجهه. والحديث إسناده حسن أو صحيح، ولكنه أيضا معترض عليه. معاوية لما ذهب إلى المدينة، أصلا كان بالشام، وذهب معتمرا أو حاجا إلى المدينة، وكان أنس ابن مالك بالبصرة، فيبعد أن يكون قد رأى هذه القصة أو رأى هذه الواقعة. هذه نقطة. الثانية، أن المعروف عن أهل الشام أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الأوزاعي وهو إمام أهل الشام يرى عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كان هذا صحيحا، أي لو كان معاوية لما صلى بالناس وأنكر على المهاجرون ترك البسملة وترك التكبير راجع إلى الجهر بهما أو إلى الجهر بالبسملة، لكان مذهبه أن يجهر بالبسملة، ومع ذلك كان أهل الشام يسرون بالبسملة. فكأن هذا الذي ذكر في تلك القصة يعتبر غير صحيح، لأنه لو كان معاوية رجع كما في الحديث فجهر بالبسملة وجهر بالتكبير أو كبر للهوي لما استمر على هذا حال حياته، لأنه كان أميرا المؤمنين أو كان خليفة على أهل الشام. كان علي على الكوفة وما جاورها، وكان معاوية على الشام وما جاورها، ولم تجتمع الكلمة لعلي، فكان علي أمير المؤمنين هو الخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن خلافته على أهل الشام أيضا. ولهذا لما قتل علي وبويع الحسن بن علي، أي بويع بالخلافة واستمر خليفة 6 أشهر تقريبا بعد مقتل أبيه، تنازل لمعاوية عن الخلافة، وهذا يعتبر مصدقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن، قال: هذا والحسن صبي صغير، وأظنه كان يبلغ 8 سنوات أو 7 سنوات، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. وحدث، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة بسنين طويلة، لأن هذا كان 40 هجرية، أي تنازل الحسن لمعاوية، وقال النبي هذا عليه الصلاة والسلام قبل موته، وكان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام 11 هجرية، يعني قبل موته تقريبا ب30 سنة، قال هذا، قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. فلما تنازل الحسن لمعاوية اجتمعت الكلمة، وأصبح معاوية خليفة للمسلمين جميعا، خليفة لأهل الكوفة وما جاورها، ولأهل الشام وما حازاها وما جاورها، واستمر خليفة تقريبا 20 سنة، لأنه مات 60 من الهجرة. فلما كان معاوية على الشام كان يسر بالبسملة، فلو صح أنه راجع إلى الجهر لما استمر على الإسر بالبسملة حينما كان أميرا على الشام. هذا هو وجه الاعتراض. كذلك لو كان هذا هو مذهب المهاجرين في هذا الوقت بالمدينة والأنصار لما نقل عن أهل المدينة الإصرار بالبسملة، يعني المنقول عن أهل المدينة نقله خلف عن سلف أنهم كانوا يسرون بالبسملة ولا يجهرون. فلو كان مذهب المهاجرين والأنصار في المدينة هو الجهر بالبسملة لما كان قد نقل عنهم عن طريق الخلف يروون عن السلف أن أهل المدينة كانوا يسرون، فكيف يكون المنقول عنهم أنهم كانوا يسرون وبعد ذلك ينكرون على معاوية ما هم عليه من الإسرار؟ فهذا يعتبر مناقضا للمنقول في هذا الحديث. المروي عن أنس أيضا، الحديث رواه البخاري ورواه ابن خزيمة ورواه أحمد ورواه أبو داود في محضرني ورواه الدارقطني ورواه البيهقي. ورد من طريق همام عن قتادة عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا وإن كان ليس صريحا كأنه كان في الصلاة، إلا أنه لما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو قالها بصوت مرتفع يسمع فهذا دليل على الجهر، وما دام قد قالها خارج الصلاة جهرا فكذلك يكون الحكم أنها تقال جهرا في الصلاة. هذا وجه الاحتجاج. وهذا أيضا لم يسلم من الاعتراض، الحديث رواه جماعة كثيرون عن جرير بن حازم عن قتادة بلفظ أنه كان يمد قراءته مدا أو كانت قراءته مدا، ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة، خد بالك، بلفظ كان يمد قراءته مدة أو كانت قراءته مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. هذا لفظ البخاري، والبخاري أيضا رواه من طريق جرير بن حازم عن قتادة باللفظ الأول دون بسم الله الرحمن الرحيم، وراه من طريق همام عن قتادة بلفظ يمد أو كانت قراءته مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرناه. ما علمت أحدا من السابقين ذكر العلة التي سأذكرها في الحديث. العلة هي، لا أعلم أن ابن حجر ذكرها ولا غيره ممن تعرض لهذا الحديث، أن جماعة كثيرين رأوا الحديث عن جرير بن حازم عن قتادة، وما علمنا أحدا رواه عن همام عن قتادة إلا عمرو بن عاصم، هو الذي زاد فيه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنس، يمد ببسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. فكأن عمرو بن عاصم يكون قد خالف الجماعة الكثيرين الذين رأوا الحديث عن جرير بن حازم، عن قتادة، فرأوا عن من؟ رأوا عن همام بن يحيى، عن قتادة، وزاد في الحديث ثم قرأ أو قال بسم الله الرحمن الرحيم من آخر ما ذكرناه. فكأن عمرو بن عاصم يكون قد وهم في رواية الحديث عن همام، لأن جماعة الآخرين رواه عن مين؟ أنتم نائمون عشان ما أنا عشان كده قلت خد بالك. الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وراه في البخاري في صحيحه، وراه أبو داود، وراه أحمد، وراه أبو الدرقطني، وراه البيهقي، وراه ابن خزيمة، عن جماعة كثيرين عن جرير بن حازم، ولم يذكر همام. روى عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بلفظ أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، يعني يمد في قراءته مدا بس. الحديث روى عمرو بن عاصم، هو ثقة أو ثقة ثبت أو لعله في كلام لا أذكره الآن، رواه عن همام عن قتادة، وأيضا رواه عن جرير، رواه عن جرير وهمام عن قتادة، فكانه يكون قد زاد في الإسناد هماما، أو رواه عن همام عن قتادة كما هو عند البخاري وغيره أو عند البخاري، وزاد فيه ثم قرأ أو ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس، يريد أن يبين كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله، هو يمد بالرحمن ومد بالرحيم. هذه نقطة. إن قلنا إن عمرو بن عاصم وهم في ذكر همام أو وهم في ذكر تلك الزيادة فتكون هذه الزيادة غير محفوظة، وإن قلنا لم يهم فهي أيضا ليست جازمة في دلالتها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في الصلاة فضلا عن الجهر بها. لماذا؟ لاحتمال أن أنسا أراد أن يمثل بآية يبين فيها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأتي بمثال من الآيات أو بمثال يبين فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد، فأتى بهذا فقال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل على النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا جهرا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأنه لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جهرا، أي يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم فيمد ببسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم، ولكنه مثل بقوله ثم قال، مثل بقوله أي أنس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن هذه الآية المذكورة أو كأن قول أنس هذا يقصد منه أن يأتي بمثال لتوضيح قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ولا صرح ليس صرح بالدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الصورة لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا احتمال، وهذا أظنه ذكره ابن حجر بمعناه. فإذا كان به هذا الاحتمال فقد إيه؟ سقط به الاستدلال. وعلى هذا فلا يكون حجة صريحة للقائلين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وبافتراض أنه كان صريحا في دلالته على الجهر بالبسملة فليس صريحا في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الصلاة، لأن أنس لم يقل كان يقول ذلك في الصلاة، ولكن قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بالرحمن ومد بالرحيم ويمد يمد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم، ولم يذكر أن هذا في الصلاة أو خارج الصلاة. فيحتمل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها هكذا خارج الصلاة، أو إذا قرأ القرآن خارج الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أنه كان في الصلاة أيضا يفعل ذلك. فإن قلنا إذا كان قد جهر بها خارج الصلاة فلا الحكم أيضا في داخل الصلاة، لأنه إذا كان يجهر بالفاتحة في الصلاة وما دامت هذه البسملة آية من آيات الفاتحة فيكون لها أيضا حكم الجهر كالجهر ببقية آيات الفاتحة، وهذا احتمال. ورد أيضا من حديث أبي هريرة فيما أحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد أو إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن، والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو قال وهي سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وجه الدلالة أنه ما دام قد ذكر أن البسملة آية من آيات الفاتحة، فما دامت الفاتحة يجهر بها في الصلاة، في الصلاة الجهرية يعني، فتكون البسملة أيضا لا حكم الجهر، لأنها آية من الآيات التي للفاتحة، فما دامت الفاتحة تجر بها فتكون البسملة أيضا مجهورا بها لأنها لا حكمها، ولا فرق بين هذه وبين هذه. الحديث أورده الألباني في الصحيحة وصححه، ولكن المحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف. يعني من قول أبي هريرة. الحديث رواه نوح ابن أبي بلال أظن عن أبي هريرة، وروى عن نوح عبد الحميد ابن جعفر فيما يحضرني، وتابع عبد الحميد ابن جعفر عبد الحميد ابن جعفر على هذا أيضا أبو بكر الحنفي، الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أي قال ما ذكرناه. وقال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوح بن أبي بلال فحدثني بهذا الحديث عن أبي هريرة من قوله، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه رواه موقوفا. واختلف على عبد الحميد ابن جعفر فروى عنه المعافى ابن عمران عن نوح بن بلال مرفوعا، وراه عنه أبو بكر الحنفي موقوفا أي عن نوح، وراه عنه أسامة بن زيد الليثي أي عن نوح موقوفا، وعلى هذا يكون المحفوظ في هذا الحديث الوقف للرفع. ولهذا قال الدارقطني في العلل، وهو الصواب أو هو المحفوظ، يعني الموقوف، وما دام موقوفا وللاجتهاد في مجال أي يمكن أن يقال من قبل الرأي فلا يكون حجة. فإن قيل قوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، فلابد أن يكون لها حكم الرفع. قلنا لعله ظن أنها آية من آية الفاتحة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقولها، فظن أنها آية ولهذا قال هذا. هذا إذا قلنا أن الحديث المحفوظ فيه أنه إيه؟ موقوف. رواه عن نوح ابن أبي بلال أبو بكر الحنفي وأسامة بن زيد الليثي موقوفا، ورواه عنه عبد الحميد ابن جعفر مرفوعا، وتردد نوح في رفعه وفي وقفه. رواه عن عبد الحميد المعافى ابن عمران مرفوعا، ورواه أسامة بن زيد أظن عن نوح موقوفا، ورواه بكر الحنفي موقوفا، فيترجح الوقف على رفع. وعلى هذا إذا كان قد روى الحديث عن نوح أسامة بن زيد أيضا موقوفا، وروى عنه بكر الحنفي موقوفا، فهذان الاثنان في مجموعهما أكثر وأضبط بكثير من عبد الحميد بن جعفر، وأيضا في كلام فيما أحضرني، وبالإضافة إلى ذلك اختلف عليه، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، وهذا يؤيد القول بالوقف لا الرفع. وعلى هذا يكون الألباني قد وهم في تصحيحه لهذا الحديث، نظرا لأنه هو أيضا ذكر الوقف والرفع لكنه لم يرجح الوقف على الرفع كما رجحته، لأنه لم يذكر المتابعة التي ذكرتها، لم يذكر أن أسامة بن زيد رواه أيضا موقوفا بالإضافة إلى بكر الحنفي، ولم يذكر أنه اختلف على عبد الحميد بن جعفر كما ذكره الدارقطني. وأما من ناحية ما ورد عن أم سلمة روى الدارقطني وابن خزيمة وأبو داود وأحمد وغيرهم أن أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بعض الألفاظ، فقالت كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، هذا لا يحضرني على وجهي. في بعض الألفاظ قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في بعض الألفاظ أنها قرأت الحمد لله رب العالمين ولم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه جماعة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة، رواه حفص بن غياث عن ابن جريج، ورواه الليث عن ابن أبي مليكة عن ابن كما سنذكر، ورواه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، وراه همام عن ابن جريج، ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت قراءته مفسرة حرفا حرفا، فكأن من روى الحديث عن ابن جريج رواه موصولا عن ابن جريج عن عبد الله بن أم مليكة أنه رواه عن أم سلمة، وخالف كل هؤلاء الليث بن سعد، فلما رواه أو خالف الليث بن سعد بن جريج فرواه عن عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. ولهذا قال الترمذي لما روى الحديث غريب إسناده ليس متصلا، وروى الليث بن سعد عن يعلى بن مملك وحديث الليث أصح. فكأن الحديث تبين فيه أي في إسناده أن عبد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، ولكن سمعه من من؟ يعلى بن مملك. فالحديث رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وروى عنه همام وحفص بن غياث يحيى بن سعيد الأموي وغيرهم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، ورواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقعت رواية يعلى بن مملك عند الطحاوي في شرح المعاني. رواية الليث ليس فيها شيء عن الآيات المذكورة أصلا، ليس فيها أنها قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولكن قال قرأت أو ذكرت قراءة مفسرة حرفا حرفا. في رواية ابن جريج كان يقطع قراءته آية آية، وفي بعض الألفاظ قرأت بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرنا. إذا تبين أن الإسناد فيه انقطاع فيكون لفظ ابن جريج غير محفوظ أو فيه ضعف، ويكون اللفظ الذي رواه الليث هو المحفوظ وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذكر آية من آيات الفاتحة. هذه النقطة الثانية. عمر بن هارون البلخي رواه عن ابن جريج وخالف فيه كل من روى الحديث عن ابن جريج، لأنه قال أي ذكر الحديث ببعض الزيادات سأذكرها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته في الصلاة آية آية، هذا قرب نص الحديث، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فعد البسملة أو عد آيات الفاتحة عند الأعراب، وعد البسملة آية منها أي آية من آيات الفاتحة. عمر بن هارون البلخي متروك، وعلى هذا فزيادته ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة، يعني ليس فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية إلى آخر ما ذكر، ولكن المذكور المروي عن ابن جريج من طريق همام وغيره أنه قطع قراءته آية آية، أو كان يقطع قراءته آية آية، وفي بعض الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ولم يقل إيه وعد البسملة آية. حديث أم سلمة بافتراض أنه صح إسناده وبافتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره، فليس صريحا في دلالته على أنه كان يفعل ذلك في الصلاة. فهناك احتمال كما ذكرنا في بالنسبة لحديث أنس أنها أرادت أن تبين صفة قراءته صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات، فذكرت هذه الآيات. فإذا كان يقرأها خارج الصلاة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون حكم البسملة في داخل الصلاة أيضا كحكمها خارج الصلاة. هذا إذا سلم من العلة أو العلل التي ذكرناها. ورد عند الطحاوي من حديث عمر بن حفص أي بن غياث عن أبيه عن ابن جريج أن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، أو سمعته وهو في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من آخره. فيكون هذا إن صح السند يكون هذا دالا على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة في الصلاة، أو كان يجهر بالبسملة في الصلاة. ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن ننفي العلل التي ذكرناها في هذا الإسناد. أما من ناحية حديث علي فروى الدارقطني بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، أو كان يقرأ في الصلاة جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. ونقل عن الدارقطني أنه قال إسناد علوي لا بأس به. وهذا الإسناد الذي قال فيه الدارقطني علوي لا بأس به قال فيه ابن حجر إنه ما بين ضعيف ومجهول، يعني إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. وروى أيضا الدارقطني هذا من طرق أخرى أظن عن علي، ولا تخرج من مقال، أو أسنده ضعيفة جدا فيما يحضرني، وبالتالي لا تقوم هذا الحديث حجة. كذلك روى الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، أو كان يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وهذا روى الدارقطني وفي سناده ضعف، أو سناده ضعيف جدا، وهذا أغلب ظني، أو على الأقل ضعيف. وهذا معارض لما رواه مسلم من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته أو الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فكانه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأحاديث، هذا الحديث أيضا في علة، هو أن أبا الجوزاء وروى عن عائشة قيل أنه لم يسمع من عائشة، في الحديث فيه انقطاع، إلا أنه لما كان مسلم قد رواه أو وقع الحديث في صحيح مسلم، فلعل البعض يعتبره صحيحا لوقوعه في مسلم، لأنه إذا روى الحديث مسلم أو البخاري فيكون قد جاوز القنطرة، هذا كما ذكره بعضهم، إلا أنه قد انتقد على مسلم والبخاري عدة أحاديث في صحيحيهما، انتقدا عليهما الدارقطني وغيره. وانتقاد الدارقطني وغيره ليس مسلما في معظم الأحاديث التي انتقدوها عليهما، ولكنه مسلم في بعض الأحاديث. الذين قالوا إن البسملة تجر بها في الصلاة ردوا على من احتج بحديث عائشة وبحديث أنس وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ردوا بأن المقصود أنه كان يفتتح بالسورة التي تسمى الحمد لله رب العالمين، فكان هو لم يكن يتعرض للبسملة لا إثباتا ولا نفيا، ولكنه تعرض للسورة، فالمذكور هو قولهم يفتتح الصلاة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، حملوه على أن الراوي يقصد اسم السورة لا البدء بالآية التي تلي البسملة مباشرة في الفاتح، وهي قول الله الحمد لله رب العالمين. فكأنهم ذكروا أن الفاتحة لها اسم آخر وهو إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا لكي يدافعوا عن قولهم إن البسملة يجهر بها في الصلاة، لأنه لو كان الحديث صريحا في دلالته على أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون البسملة لكان في هذا رد صريح عليهم في أن البسملة إيه؟ يسار بها في الصلاة أو لا يقرأ بها أصلا، لا سرا ولا جهرا. فلما كان هذا قولهم أي الجهر بالبسملة في الصلاة دون الإسرار، حملوا حديث عائشة وحديث أنس اللذين ذكرناهما وحديث أبي هريرة من حيث افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين على أنهم كانوا يقصدون السورة لا الآية، وهذا معترض عليه وليس مسلما لهم بحال، لأنه ما علمنا أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، ولكن المعهود أنها تسمى الحمد وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى الشافية وتسمى الكافية وتسمى أم القرآن وتسمى أم الكتاب. وأما أنها كانت تسمى عندهم وهو معهود عندهم الحمد لله رب العالمين فهذا ما علمناه. فالظاهر من الأحاديث أن قولهم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أنس ذكرناه قبل ذلك في بعض الألفاظ كانوا لم أسمعهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الآخر ما ورد، فهذا يدل على أنه كان يقرأها ولكن إيه سرا. من الاعتراضات على حديث أنس بشأن الافتتاح بالحمد لله رب العالمين وغيرها من الألفاظ، اعترض بعضهم على الحديث بأنه حديث مضطرب لأنه ورد بعدة ألفاظ لا يمكن الجمع بين تلك الألفاظ، فسقط الحديث جملة وتفصيلا لأن فيه كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، في بعض الألفاظ لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في آخر، أو لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في آخر لا في أول سورة ولا في آخرها، وفي بعض الألفاظ كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم أسمعهم يقولوا بسم الله يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. عند التحقيق نقول إن أكثر من روى الحديث عن قتادة رواه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا روى عن قتادة هشام الدستوائي وسعيد وأبي عروبة وشعبة ابن الحجاج هم من أثبت أصحاب قتادة، وراه أيضا أبان بن يزيد العطار وغيرهم عن قتادة بلفظ كانوا يفتتحون الصلاة أو القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورد في بعض الألفاظ عن شعبة عن قتادة أنهم لم يكونوا أو لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في بعض الألفاظ لم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أيضا الحديث عن أنس ثابت، وأظن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأظن حميد عن أنس رواه أيضا بلفظ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الدارقطني أيضا محفوظ من حديث أنس أنه قال كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وبافتراض أن بقدر الألفاظ محفوظة فيمكن الجمع بينها بأن نقول قوله كان يفتتحون قراءة بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن جهرا ولكن سرا، بمعنى أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وهذا يصدق عليه قوله لم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، ويصدق عليه قوله لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم فكانهم كانوا يقولونها سرا، يصدق عليه قوله فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تجتمع الألفاظ ولا تعارض بينها، فقوله كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سرا، وهذا يدل عليه الألفاظ الأخرى التي فيها أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فلا تعارض، ولا يمكن أن يقال أن حديث أنس يطرد أو يطرح جملة وتفصيلا كما فعل ابن عبد البر ونقله عنه أبو محمد المقدسي. هذه نقطة. الثانية أن الألفاظ التي ورد فيها الإسرار بالبسملة أو التي ورد فيها أن افتتاح الصلاة كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين وردت في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الأحاديث التي ورد فيها الجهر بالبسملة فما علمنا فيها حديثا واحدا رواه صاحب الصحيحين، يعني ما روى أحد من أصحاب الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم شيئا من الأحاديث التي فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، ولكنها مروية عند الحاكم ومعروف من تساهله، ومروية عند الدارقطني وقد حشى كتابه السنن بالغرائب والأحاديث الضعيفة جدا وغير ذلك، ورواها البيهقي في سننه، ورواها ابن خزيمة، وراى بعضها ابن حبان. وابن خزيمة وقع عنده أحاديث ضعيفة جدا، منها حديث على سبيل المثال يعني منها حديث أم سلمة ومن رواية عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، وفي زيادة التي ذكرناها، وسكت ابن خزيمة عنه عليه ولم يبين حاله، هذا بالإضافة لأحاديث أخرى كثيرة رواها في صحيحه دون أن يتعقبها أو سكت عليها إلى آخره. بالنسبة للدارقطني ذكر أحاديث كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في كتابه السنن وسكت عنها، وتبين أن إسنادها ضعيف جدا لا تقوم به حجة، منها حديث أبي الصلت الهروي وهو من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه من حديث ابن عمر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر وعمر ولكنه وسكت عنه. وأبو الصلت الهروي كذبه بعضهم أو هو متروك، أقل أحوالي أنه متروك، ومع ذلك لم يتعرض الدارقطني للكلام عليه بشيء أصلا. هذا بالإضافة لأحاديث كثيرة في هذا الباب سكت عنها دون التعرض لحالها، وهذا لأنه كان يرجح القول بإيه؟ بالدال والبسملة، وليس هذا داب المنصفين، وليس هذا من شيم المحققين أو المدققين أو القوم العادلين الذين يقولون في الحديث ما لهم وما عليهم دون تعصب ودون تحيز أو دون محاباة لأحد من الناس. فذكر في العلل فيما أحضرني بعض تلك الأحاديث وتعقبها، ولما ذكرها في السنن لم يتعقبها. فعلى سبيل المثال حديث أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله، أو إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرنا، قال إسناده صحيح، أو قال إسناده رواته كلهم ثقات. وفي العلل ذكر الخلاف فيه وقال الصواب أنه إيه؟ موقوف، أو اختلف عليه وذكر فلان وفلان إلى آخره، ثم قال وهو الصواب يعني أنه موقوف. هذا إلى جانب أمثلة أخرى. فالمقصود أن أقول إن الأحاديث التي ورد فيها الجهر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها، لم يكن كلها، مودعة في الكتب التي لم يلتزم مصنفها صحة، ولكنهم حشوا كتبهم بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والموضوعة كالدارقطني وغيره. وأما صاحب الصحيح وهم البخاري ومسلم فلم يذكر من تلك الأحاديث شيئا أصلا، فلو صح عند البخاري أو مسلم ولو على الأقل حديث واحد في الجهر بالبسملة في الصلاة لذكره البخاري سريعا، لأنه كان شديد الحمل على أبي حنيفة. ولكن نظرا لأن أبا حنيفة كان يرى الإسرار بالبسملة، ونظرا لأن أحاديث الإسرار هي المحفوظة، احنا ما كناش عاوزين أخوات ولا حاجة، ايه الاصوات اللي عماله تطلع علينا دي؟ ولكن نظرا لان الاحاديث التي وردت بالاسرار بالبسمله هي الصحيحه، لهذا نجد البخاري أودع بعضها في صحيحه. فمع أنه كان شديد الحمل والمخالفة لأبي حنيفة في كثير من أقواله، إلا أنه للإنصاف لما رأى الأحاديث الدالة على الإصرار بالبسملة هي المحفوظة أودع بعضها في صحيحه. كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروي الحديث ثم يقول معترضا على أبي حنيفة: وقال بعض الناس، يقصد من؟ أبا حنيفة، يريد الإنكار عليهم. فكان كثيرا ما يعترض على أبي حنيفة في صحيحه، ومع أن أبا حنيفة كان يرى الإصرار بالبسملة فلم يحمل البخاري عليه لأنه يعلم أن هذا هو الذي يؤيده الحديث المحفوظ، وهذا يكفي في ترجيح القول بالإصرار على ترجيح القول أو على القول بالجهر. ولكن نظرا لأنه ورد عن بعض الصحابة بالأسانيد الحسنة والصحيحة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة، ونظرا لأنه ورد عنهم أيضا أحاديث كثيرة، عن بعضهم أيضا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجهر بالبسملة في الصلاة، وقد وردت من عدة طرق ومنها الضعيف وضعف جدا إلى آخره، ونظرا لأنه بعض الأحاديث تعتبر حسنة ولكنها ليست صريحة أو معترض عليها أيضا، ونظرا لأن بعض الحديث تطلع الاحتجاج بها بعد أن تقوى بغيرها، نظرا لهذا كله نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول حياته يسر بالبسملة ولم يجهر بها أصلا ولو مرة واحدة في حياته لما ورد عنه الجهر بها، ولو كان يجهر بها طول حياته دون الإسرار في أي صلاة من صلواته الجهرية لما ورد عنه إيه؟ الإسرار بها. ولكن نظرا لأنه ورد عنه هذا وورد عنه هذا، لهذا نقول الظاهر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها في معظم أحيانه، وكان أحيانا يجهر بها، وعلى هذا فالأشبه بالصواب أن يسر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة الجهرية في معظم الأحيان، وأحيانا يجهر بها. أما أن نقول إنه يسر بها المصلي إذا كان إماما أو منفردا في كل صلواته الجهرية ولا يجوز له أن يجهر، فهذا مخالف وتعتبر مجازفة، أي هذه المقالة تعتبر مجازفة. وإذا قلنا أنه يجهر بها دائما ويكون الإصرار بها مخالف للسنة، فهذه أيضا تعتبر مجازفة، والأقرب هو ما ذكرناه، مع اعتبار أن من قال إنه يجهر بها أي البسملة في الصلاة الجهرية يعتبر قولا لأئمة معتمدين وأئمة معتبرين ولهم شأنهم كالشافعي وغيره، ومع اعتبار أن من قال إنه يستحب الإصرار بها في الصلاة الجهرية يعتبر قوله أيضا قولا لأئمة معتمدين معتبرين لهم شأنهم ولهم قدرهم ولا يجوز لنا أن ننقصهم ولا أن نعيب فيهم، ومن هنا أحمد وإسحاق وغيرهما. الحق حق أن يتبع، فنقول يسر بها في معظم الأحيان، يجهر بها في بعض الأحيان دون بقية الأحيان، وهذا يدل عليه ما كان عليه بعض الصحابة، هذا ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عباس، ورد عن عبد الله بن الزبير، ورد أيضا عن علي وعن عمار وعن غيرهم أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ورد عن بعضهم أيضا الإصرار بالبسملة كعمر وغيره، ورد عن بعض الصحابة بإسناد بأسانيد حسنة أو صحيحة أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا منهم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به أحيانا، أو هذا منهم يدل على أنهم كانوا يرون الخلفاء الراشدين أو بعضهم يجهر بالبسملة أحيانا، ونظرا لأنه وقع الخلاف الكبير بين الصحابة وغيرهم بشأن البسملة من حيث الجهر والإصرار، فمعنى هذا أنهم لم ينعقد على هذه المسألة إجماع. فمنهم من رأى من الصحابة من يسر فتبعوه في هذا، ومنهم من رأى بعض الصحابة يجهر فتبعوه في هذا. وعلى هذا فلا نقول إن من جهر بها قد أخطأ السنة، وإن من أسر بها فقد أخطأ السنة، ولكن إن من أسر بها طول حياته فلعله يكون مخطئا، لأنه يكون قد خالف السنة في بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهر بها في كل حياته فإنه يكون أيضا مخطئا، لأنه يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان عليه. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة لعلني أتكلم عن فرع آخر. أسئلة؟ فإن قيل بصحة حديث أنس تسليما فكيف يكون الاعتماد الاحتمال المذكور وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها في خارج السؤال، خارج السؤال إيه ده؟ في خارج السؤال، ولا قصد تقصد في خارج الصلاة، وقد جاء في الحديث أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس فيه سؤال عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحديث سؤال عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت قراءته مادة، لم يذكر فيه سؤال عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم من أبدل حرفا مكان حرف في الصلاة وخاصة في سورة الفاتحة؟ هذا سؤال خارج عما نحن بصدده، سأذكره إن شاء الله في المرة القادمة، وذكرته أظن قبل ذلك، ذكرت هذا قبل ذلك، وهي السؤال اثنين أو سين، وهي أقوال العلماء في أن من أبدل الضاد ضاء في سورة الفاتحة في الصلاة. ذكرت هذا قبل ذلك أيضا، ولعلي أذكره في المرة القادمة إن شاء الله، لأن هذا سؤال خارج عما نحن بصدده. سأذكر هذا، ذكرت هذا قبل ذلك بشأن من التفصيل، ولعلي أذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ها، أحيانا تجهر بالبسملة في الفجر مثلا للسورة والفاتحة، وتأتي مثلا في المغرب تسر، وتأتي في الفجر بعد ذلك فتسر، تجعل إسرارك في معظم أحيانك وتجعل جهرك في بعض أحيانك، وهذا أمر هين على كل إنسان، وما لا أظن أحدا يعتبر ذلك صعبا عليه. يبقى زي تسأل بقى أعمل إزاي، هو حر في كيفية جهره وإسراره، ولكن يجعل أحايين الإسرار أكثر بكثير من أحايين الجهر. ها، بسملة إيه؟ تقولها سرا في معظم الأحيان وجهرا في بعض الأحيان كالفاتحة. ها، ما علمنا، ولكن الذين قالوا بالجهر قالوا به في الركعات الجهرية، والذين قالوا بالإسرار قالوا به في الركعات الجهرية بالأولى والثانية، والذين قالوا بالجهر قالوا به في الركعات الأولى والثانية مما يجهر به في الصلاة. ما علمت أحدا قال إنه يجهر بها في الركعة الأولى ويسر بها في الثانية، ولكن من جهر فليجهر في الركعتين، ومن أسر فليسر في الركعتين. لا شيء، يقرأ البسملة لا من أجل أنها آية، ولكن من أجل أنه يستحب أن يبدأ بالبسملة، ويستحب أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، سواء قرأ من أول سورة أو وسطها أو آخرها، لأن البسملة تستحب عند القراءة، فإن كانت في أول السورة في آيات من الفاتحة على قول كثير من المسلمين، وعلى قول وعلى من قال على قول من قال إنها ليست آية، فيستحب له أيضا أن يقرأها، لأنه يستحب أن يبدأ بها قبل القراءة. كذلك الاستعاذة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن يستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة في أول في الركعة الأولى، ويستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن في خارج الصلاة. لا، في الركعة الأولى فقط. ما علمناه مستحبا، ولكن هذا مشهور، وما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صدق الله العظيم لا في الفاتحة، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لعل هذا والله أعلم أمر مستحسن استحسنه بعضهم، ولكن ما علمنا في السنة ولا في الكتاب ولا من قول صاحب أنه يستحب أن تقول بعد أن تتم القراءة صدق الله العظيم. مما يدل على ذلك، أي على أنه لا يقال صدق الله العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، معنى الحديث أو قريب من نصه، قال أعليك أقرأ وعليك أنزل، يعني أنه أنزل عليك فكيف تطلب مني أن أقرأه عليك؟ قال أعليك أقرأ وعليك أنزل، أي أيوة عليك أنت يا رسول الله أنزل القرآن عليه الصلاة والسلام. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه أبو مسعود من أول سورة النساء حتى أتى إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن، يعني كفاية، يعني هذا يكفيك أو يكفي هذا. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني وجداه يبكي عليه الصلاة والسلام. فنظرت إليه، معنى الحديث أو قرب نصه، فإذا عيناه تذرفان يعني تدمعان، يعني ينزل منهما دموع عليه الصلاة والسلام. ولم يقل قل صدق الله العظيم، أو لم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم، أو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم، ولكن قال له حسبك هذا أو حسبك، معنى قرب نص الحديث. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال أبي وسماني، يعني ذكرت عند رب العالمين في بعض الألفاظ أظن، قال نعم، فبكى أبي. ولم يذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله العظيم بعد أن قرأ، أو لم يذكر فيه أنه قال لأبي قل صدق الله العظيم بعد أن تقرأ إلى آخره. كذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته أو نسيها أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، ولم يقل صدق الله العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعض الآية ولم يقل صدق الله العظيم، إلى آخر الوارد في هذا. كذلك الحديث في الحديث الذي رواه أظن مسلم أو غيره أن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخبرك أو هل تدري أعظم سورة في القرآن؟ فإنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. أو سأعلمك أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن أفضل منها، معنى الحديث. فقال أبي فأخذت، كان في المسجد، فقال أبي أخذت أتباطأ حتى يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. فلما وصل إلى عتبة الباب أو كان قريبا من الباب، قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني أن تعلمني إياها معنى الحديث. قال ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أم القرآن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو بماذا تسبح في الصلاة؟ قال بأم القرآن. فقال هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أظن هذا وارد في الحديث. ولم يقل له قل بسم الله، قل صدق الله العظيم، أو لم يقل له إذا قرأت القرآن فقل صدق الله العظيم إلى آخره. وإذا تتبعنا الأحاديث الواردة في هذا لوجدنا من هذا شيئا كثيرا يدل على أنه لم يكن يقال في الماضي لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه أنهم كانوا يقولون صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. يا ركد يا ابني، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد ولا ماذا يقصد ولا ايه؟ الكلمة الأولانية ايه؟ ماذا تقصد أن بعض الأحاديث، أيوه، ماذا تقصد أن بعض الأحاديث في البخاري ومسلم مسلم أنها غير صحيحة أو ضعيفة؟ وكيف وقد وضع شروطا للتأكد من صحة الأحاديث؟ هذا في الحقيقة خارج عما نحن بصدد، ولكن نظرا لأنني تعرضت لتلك المسألة باختصار شديد جدا فأجيب عن هذا، لأنني تعرضت له مجرد تعرض، أجيب عن هذا باختصار أيضا شديد. الأحاديث التي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ليست كلها مستوفية الشروط التي اشترطها كل منهما، ولكن أكثرها وهي الغالبية العظمى جدا استوفت تلك الشروط فتعتبر صحيحة على شرط كل منهما. هناك بعض أحاديث لم تستوف تلك الشروط فانتقدت عليهما. من هذه الأحاديث ما انتقد عليهما لأنه روي عند البخاري ومسلم بسند فيه ضعف أو بسند فيه ضعيف، ومن هذه الأحاديث التي انتقدت عليهما كان الانتقاد من أجل بعض ألفاظ اعتبرت غير محفوظة في هذا الحديث، وبعض الأحاديث انتقدت عليهما من أجل أنه وقع في إسنادها بعض انقطاع. إلى غير ذلك، فالأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما من أجل أن بعض ألفاظها ليست محفوظة الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري وروى عنه حطان الرقاشي، أظن أبو أو قتادة عن حطان أو قتادة عن أبي غالب عن حطان، لا أذكره على وجهه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا، فقال إنما جعل العمل تم به فإذا كبر فكبروا، هذا في بعض الألفاظ أو قريب من نص الحديث، وإذا قرأ فأنصتوا. اعترض دارقطني في كتابه التتبع، هو الذي انتقد فيه البخاري ومسلم في صحيحهما، فذكر أن هذه اللفظة أي وإذا قرف أنصتوا رواها جماعة من أصحاب قتادة، أظن ذكر 9 أو 10 أو أقل من هذا، رووا الحديث عن قتادة دون قوله وإذا قرأ فأنصته. وروى سليمان التيمي عن قتادة بهذه الزيادة، فاعتبرت هذه الزيادة غير محفوظة، وقرأه على ذلك أظن النووي، وقرأه على ذلك البيهقي، وقرأه على ذلك غيرهما من الحفاظ، فاعتبروا مسلما قد وهم في إيراده للحديث بتلك الزيادة، لأنه لم يروها إلا سليمان التيمي عن قتادة، وخالفه أكثر أصحاب قتادة، وخالفه جماعة كثيرون من أصحاب قتادة، الثقات الأثبات أو الثقات على الأقل، ولم يذكر هذه اللفظة. هذا نوع من أنواع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح البخاري ومسلم. كذلك من أنواع الأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد المهيمن، أو من حديث أظن عبد المهيمن ابن أبي بن عباس، ابن أبي بن عبد الله بن عباس أو أبي بن عبد الله بن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يسمى اللحيف أو اللخيف الأذكور على وجهه، فانتقد هذا الحديث على البخاري لأن أبي بن عبد الله بن عباس ضعيف أو ضعيف جدا، وهذا من أنواع الأحاديث التي انتقدت عليهما من هذه الحيثية. ورد هذا الانتقاد بأنه تابع أبي بن عبد الله بن عباس أخوه أظن عبد المهيمن ابن عبد الله بن عباس، وردت متابعته عند غير البخاري ومسلم، وعلى هذا فيكون هذا قد قوى هذا بتلك المتابعة، ولهذا أورد الحديث البخاري في صحيحه، إلا أن هذا أيضا لم يسلم من الاعتراض. فالمقصود أنه إذا كان قد ذكر البعض أنه تلقت الأمة صحيح البخاري ومسلم بالقبول، أو انعقد إجماع أمة المسلمين من أهل الحديث على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول، فهذا في الحقيقة الإجماع، فهذا الإجماع في الحقيقة ليس منعقدا على كل أحاديث البخاري ومسلم، ولكنه منعقد على الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم ولم تنتقد عليهما من أحد أئمة النقد. هذا باختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.